أشرقت فينا شموس وازدهت كل الديار حينما عادت قلوب اقتفت نهج البخاري حينما عادت قلوب اقتفت نهج البخاري
فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار.
الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه، ومن أعظم تلك النعم أن هدانا لدين الإسلام وأن بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم لا ينطق بالهوى وإنما يتكلم بالوحي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بكم أيها المشاهدون الكرام في برنامج جديد يتكلم عن القصص النبوي في صحيح الإمام البخاري من خلال قراءة مختصره. نبتدئ في هذه الحلقات لقاءنا اليوم نتكلم فيه عن الوحي وكيفية نزوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. فقد جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وجاء في حديث عائشة في بيان كيفية الوحي النازل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: إن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ قال: كل ذلك أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا ثم ذكر الإمام البخاري حديثا آخر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فلق الصبح يعني ضياء الصبح. ثم حبب إليه الخلاء أي الخلوة، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، يعني يتعبد فيه، فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع، يعني يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، يعني يأخذ الزاد من الأكل الذي يحتاج إليه، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. الحق يعني الوحي. فجاءه الملك فقال له: اقرأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني أنا لست ممن يعرف القراءة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني، أي ضمني بقوة حتى بلغ مني الجهد، أي بلغ مني غاية طاقتي ووسعي، ثم أرسلني أي تركني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، أي لا أعرف القراءة. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، أي يضطرب قلبه من الخوف. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، أي غطوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة الخبر وأخبرها بما حصل له. فقال أي خديجة لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها والله لا يخزيك الله أبدا، كلا أبشر والله ما يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث أي لا تكذب، وتحمل الكل أي أن الضعيف تقوم بشؤونه وتحمله، وتكسب المعدوم، المعدوم هو الذي لا قدرة له من الفقراء ونحوهم، وتقري الضيف أي تطعم الضيف، وتعين على نوائب الحق أي المصائب التي تكون في الناس. من كان هذا شأنه فمثله جدير بأن لا يخيبه الله، لأن الله عز وجل يجازي بالإحسان الإحسان، والناس يعرفون أن من فعل الإحسان فإن الله يجازيه بالإحسان. قال فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر، دخل في دين النصرانية في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني باللغة العبرية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فسمع قال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا هو الناموس الذي هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، أي المراد بالناموس أي المرسل بالوحي. قال هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ولذلك لا يستغرب أهل الحق أن يعادوا بسبب دعوتهم، لكن لهم النصر. قال ورقة وإن يدركني يومك حي أنصرك نصرا مؤزرا. قالت عائشة رضي الله عنها ثم لم ينشب أي لم يلبث ورقة أن توفي، وفتر الوحي أي انقطع فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف حديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم فتر عني الوحي فترة أي انقطع مدة، فجاورت في حراء فلما قضيت أي أنهيت جواري هبطت أي نزلت، فاستبطنت الوادي أي سرت في بطن الوادي وتوسطت فيه. قال فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فنوديت، يعني قيل له يا محمد، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت أي خفت منه، فجثيت منه رعبا، وفي لفظ فجئشت منه رعبا أي فزعت وسقطت حتى هويت إلى الأرض. فرجعت فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني دثروني وصبوا علي ماء باردا وصبوا علي ماء باردا. قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي يعالج من التنزيل شدة لأنه يكرر ما يقرأه، وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه. قال ابن عباس فأنا أحركها لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فحرك ابن عباس شفتيه فأنزل الله تعالى الآية التي في سورة لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به، كان صلى الله عليه وسلم يخشى أن ينفلت منه، إن علينا جمعه وقرآنه، قال يعني جمع القرآن في صدرك وأن تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي فإذا أنزلناه فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه أي ثم إن علينا أن نقرأه وأن نبينه بلسانك. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق واستمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان جبريل يقرأه. وقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يدارسه في رمضان في كل ليلة حتى ينسلخ فيدارسه القرآن، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث كتابه مع أحد الصحابة اسمه دحية الكلبي، دحية الكلبي، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى مدينة في أول الشام ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس وانتصرت الروم على فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لله تعالى، مشى على قدميه لأن الله عز وجل قد أنعم عليه بالانتصار على فارس. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه التمسوا لي هاهنا أحدا من قومه لأسألهم عنه. قال ابن عباس فأخبرني أبو سفيان من فيه إلى في أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا في تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها قريش، أي الوقت الذي صالح فيه النبي صلى الله عليه وسلم قريش. ماذا كان بين قيصر وبين أبي سفيان حول النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته؟ هذا ما سنعرض له إن شاء الله تعالى بعد فاصل قليل، فانتظرونا واستمعوا لبقية هذا القصص النبوي من صحيح الإمام البخاري.
أشرقت فينا شموس وازدهت كل الديار حينما عادت قلوب واقتفت نهج البخاري، حينما عادت قلوب واقتفت نهج البخاري.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. قلنا قبل قليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قيصر كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، وإن قيصر ملك الروم وعظيم الروم أراد أن يستطلع خبر هذا الرجل الذي كتب إليه هذا الكتاب، فأرسل رسولا من أجل أن يأتي ببعض العرب من أهل مكة ليسألهم عن هذا الرجل. وكان ممن سافر إلى الشام أبو سفيان، وكان ذلك في وقت صلح الحديبية. قال أبو سفيان فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام، فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيليا التي فيها قيصر، فأدخلنا عليه فدعاهم في مجلسه، قال: فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج، وهو الذي تضعه الملوك على رؤوسها من ذهب ونحوه يكون مرصعا، وإذا حوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه المترجم، فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يزعم أنه نبي. فقال أبو سفيان: إذن قال قيصر: سلهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم إليه نسبا. قال: ما قرابة ما بينك وبينه؟ قال: هو ابن عم. قال أبو سفيان: وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. فقال قيصر: أدنوه، قربوه، أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. فأجلسوني بين يديه وجعلوا أصحابي خلف ظهري عند كتفي. ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء يومئذ أن يأثروا، أي أن يجدوا علي كذبا، لكذبت عليه. يقول: أنا أعرف أنهم لن يكذبوني عند قيصر، لكننا بعد أن نعود إن كذبت فسيصفونني بالكذب. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء يومئذ من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه لما سألني عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ فقلت: هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب. فقال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله، أي هل ادعى النبوة أحد قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا، عبد المطلب كان مطاعا في قومه لكن ليس له الملك. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، أي هل يخرج أحد منهم عن هذا الدين كراهية لهذا الدين؟ قال: قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن الآن منه في مدة، في وقت صلح، نحن نخاف أن يغدر ولا ندري ما هو فاعل فيها. قال: لم يمكنني أن أدخل كلمة أو شيئا في كلامي إلا هذه الكلمة، وحيث لم أتمكن من انتقاصه بكلمة إلا بهذه الكلمة، بحيث لا يؤثر علي كذب في كلامي. فقال قيصر: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: كيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى، ننتصر عليه مرة وينتصر علينا مرة، ينال منا وننال منه. قال: فماذا يأمركم به؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال للترجمان حين قلت ذلك: قل له إني سألتك عن نسبه فيكم، فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله، فذكرت أن لا، فقلت: لو كان قد قيل هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي، يعني يقلد بقول قد قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك، فذكرت أن لا، فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليترك الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله عز وجل. وسألتك أشراف الناس اتبعوهم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك يزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. إذا ذاق الإنسان حلاوة الإيمان فحينئذ لا يمكن أن يترك هذه الحلاوة التي وجدها. قال قيصر وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك كيف كان قتالكم إياه، فزعمت أن الحرب سجال ودول، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، وهكذا كان انتصر النبي صلى الله عليه وسلم. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم من الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال وهذه صفة نبي، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت، أي تكلفت الوصول إليه. قال لو كنت أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني من يقومون بزراعة أنواع المأكولات من الروم ونحوهم. ثم كتب في الكتاب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب وقضى مقالته كثر عنده الصخب وارتفعت أصوات الذين حوله من عظماء الروم، فلا أدري ماذا قالوا، وأمر بنا فأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا وخلوت بهم لقد أمر أمر بن أبي كبشة أن إنه يخاف منه ملك بني الأصفر. ابن أبي كبشة هذا أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، أمر لقد أمر يعني لقد عظم أمر ابن أبي كبشة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يخافه ملك بني الأصفر وهم الروم. قال أبو سفيان والله فما زلت ذليلا موقنا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. ثم ذكر المؤلف شيئا من أبواب أحاديث الإيمان، كان منها حديث عبادة بن الصامت، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مجلس وحوله عصابة من أصحابه، فدعانا قال تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تنتهبوا ولا تعصوا في معروف. فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، يعني للأئمة والولاة الأمور، بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال وبايعناه على أن نقول بالحق حيثما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم، فمن وفى منكم فأجره على الله وله الجنة، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. سنأتي إن شاء الله إلى قصص أخرى، إلى قصص أخرى من قصص النبي صلى الله عليه وسلم التي أوردها الإمام البخاري في صحيحه في لقاء آخر. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم، وأن يعلمنا وإياكم، وأن يجعلنا ممن عرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فعظم أجره وكثر ثوابه. هذا، وإلى لقاء قريب، سلام الله عليكم أيها المشاهدون الكرام.
فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري، في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار. فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري، في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار.
أشرقت فينا شموس وازدهت كل الديار، حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري. حينما عادت قلوب اختفت نهج البخاري.